الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 24 من الصحيح المسند من تفسير القرآن بالسنة. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. قال ابن أبي عاصم في السنة: حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال: وضع إبهامه على قريب من طرف أنمله فصاخ الجبل. قال حميد لثابت: تقول هكذا فوكذا. قال: ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويقوله أنس فأكتمه أنا. في رواية: ما هذا يا حميد؟ ومن أنت يا حميد؟ حتى يعترض على هذا الاعتراض. وهذا الحديث في بيان سبب قول الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. هذه الآية عمدة لأهل السنة والجماعة في إثبات النظر إلى وجه الله عز وجل يوم القيامة. واستدل بها أهل البدعة والشناعة على نفي الرؤية، حيث زعموا أن لن تفيد التأبيد، فقالوا: لن تراني مؤبد في هذا الباب، أليس كما قالوا؟ لأمور: الأمر الأول الذي سأل الله عز وجل النظر إليه هو موسى عليه السلام، وهو أعلم الناس بربه في زمنه. الأمر الثاني أن موسى عليه السلام لو كان سأل أمرا غير جائز لا عاتبه الله كما عتب عليه في قوله: أنا أعلم أهل الأرض، وكما عتب على نوح عليه السلام حيث قال: ربي إن ابني من أهلي. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، وإنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ثم لو كان المعنى أن الله لا يرى في الآخرة لقال: يا موسى إني لا أرى. وأما القول بأن لن تفيد التأبيد فقول ترده اللغة ويرده الواقع. ففي القرآن: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. فلما قيد البروح بإذن الأب دل على أن لن لا تفيد التأبيد، فلن أكلم اليوم إنسيا. فلما قيدت لا الكلام باليوم دل على أن لا تفيد التأبيد. ثم أن تقول: لن أقوم وتقوم، لن أشرب وتشرب، فتفطن لمثل هذه. ولذلك قال ابن مالك: ومن يرى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد. اردد هذا القول البطال المخالف لدلالة القرآن، والمخالف لدلالة السنة، والمخالف لدلالة اللغة العربية، والمخالف للواقع. وإنما جرهم إلى هذا القول إرادة نفي رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. والوجه الثاني أن الله عز وجل قيد الرؤية بممكن، وهي ثبوت الجبل. فلو أراد الله عز وجل ثبوت الجبل لثبت. الأمر الثالث أن الله تجلى للجبل كما في الحديث، والجبل مخلوق. فإذا كان قد تجلى الله عز وجل لمخلوق كما شاء سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فلأن يتجلى لعباده المؤمنين في يوم القيامة إكراما لهم و إعزازا لهم لأمر ظاهر، ودلالته كثير وأدلته كثيرة. ثم هب أن هذا الحرف زعموا مشكل. فعندنا مئات الأحاديث في إثبات الرؤية، وعندنا عشرات الآيات في إثبات الرؤية، زد على ذلك إجماع السلف. فكيف يصوغ لهم رد هذا المعتقد العظيم الذي هو من الإيمان باليوم الآخر؟ الإيمان بالرؤية من الإيمان باليوم الآخر. وفي هذا جواز الإشارة إذا أمنت الفتنة لبيان ثبوت الصفة وتحقق الصفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكان الله سميعا بصيرا، ووضع إبهامه على أذنه وسبابته على عينه، لا للتمثيل، ليس كمثله شيء السميع البصير، ولكن لبيان ثبوت حقيقة الصفة، أن الله يسمع بسمع حقيقي يليق بجلاله، ويبصر ببصر حقيقي يليق بجلاله، يبصر بعينين حقيقيتين يرى بهما. وهكذا حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يأخذ الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يهزهن، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يهز يديه تحقيقا لإثبات صفة اليدين لله عز وجل. في أمور كثيرة جمعنا بعضها مع بعض فتاوى أهل العلم في كتابنا مسألة تحديث العوام بأحاديث الأسماء والصفات، وفيه أن العوام يخبرون بما أخبر به الله وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى ثابت البناني وهو أعلم من حميد، يقول: أفأكتمه أنا؟ يعني قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاله الرواح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكتمه نحن؟ هذا مما لا يجوز، فلسنا أحرص على خير منهم، ولسنا أتقى لله وأحذر من شر منهم. ثم إن قل هو الله أحد ربما تتلك اليوم من أغلب المسلمين، فيها الصفات الله لا إله إلا هو الحي القيوم تتلك اليوم من كثير من المسلمين، وفيها الصفات. فالقول بأن العامة لا تحدث بأدلة الأسماء والصفات قول مردود، لأننا لو تركنا العامة بدون تحديث لأخذوا بعقيدة المبتدعة التي تسطر في كتبهم والتي تقال في مجالسهم. وأذكر أني مرة كنت في صنعاء فطلبت مني كلمة وكنت غير مستعد نفسيا للكلمة، وإلا الحمد لله يسر الله عز وجل بما شاء في كل موقف وله الحمد والمنة. فيسر الله عز وجل بأني بدأت في الحمد والثناء واستطردت في الحمد والثناء وما يتعلق به، ثم ذكرت شيئا من الأسماء والصفات وما تدل عليه من المعاني البليغات والعقائد السلفيات. فلما انتهيت من المحاضرة وإذا باثنين، أحدهما مادح والآخر معترض، وكان المادح عاميا قال: جزاك الله خيرا، بينت لنا شيئا كنا نجهله، والله ما علمت أن الله في السماء إلا هذه الليلة. فحمدنا الله على أن تبصر، ونسأل الله أن يكون قد تبصر غيره. ثم قام طالب علم ويقول: كيف تحدث بهذا الكلام بين العوام؟ فتعجبت من انتقاده الذي هو في غير موضعه. فلما رجعت من تلك السفرة إلى دماج ألفت رسالة بعنوان مسألة تحديث العوام بأحاديث الأسماء والصفات، وربما اختصر أحيانا إلى أدلة الأسماء والصفات، والحمد لله جمعت فيها ما جمعت من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ينبغي أن يسير عليه المسلم في هذا الباب العظيم التي هو من المهمات المهمات المهمات، لأن الله عز وجل إنما يعرف بأسمائه وصفاته ويعرف بما عرف في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهكذا يعرف بآياته الكونية، لكن باب الآيات الشرعية من المهمات. ثم بينما أنا في يوم من الأيام أطالع في مكتبة دار الحديث بدماج، وكنت أحيانا إذا ما عندي بحث أو كنت كسل عن البحث أقوم وأطالع في بطون الكتب، هكذا مطالعة عامة، أنظر في هذا الكتاب ما فيه وأنظر في ذاك الكتاب ما فيه، وربما أحيانا أنظر إلى أسماء الكتب فقط، وربما أحيانا أنظر إلى فهارس الكتب فقط، وربما أحيانا أنظر إلى المقدمة فقط. المهم أن الإنسان لا يضيع وقته في غير العلم وطلب العلم من مظانه، فإذا بي أقف على مبحث يعتبر كنزا من الكنوز العظيمة ومنة من الله عز وجل علي كريمة، حيث وجدت أنه قد طلب من شيخ الإسلام وهو مسجون في القلعة ألا يحدث الناس بأحاديث الأسماء والصفات، وإذا بشيخ الإسلام يرد على طلبهم بقريب من 18 وجها. انظر إلى شيخ الإسلام ماذا سيقول، رد عليهم وبين عوار قولهم وبين أن المنهج الصحيح أن العام يحدثون بأدلة الأسماء والصفات كما يحدث غيرهم، فإن الله عز وجل أنزل الدين لجميع المكلفين لم يخص به أحدا دون أحد. فأضفت ذلك المبحث فزاد الرسالة جمالا إلى جمالها وخيرا إلى خيرها، والحمد لله رب العالمين. الشاهد يا أخوة، لا يقول الإنسان هذا الباب لا يحتاجه الناس، لا سيما باب التوحيد وباب العقيدة، ولا تقل أنا ما سأتكلم في التوحيد والعقيدة لأن الناس سيغضبون، غضبوا فليغضبوا إلى أن يموت أحدهم، لست عليهم بمسيطر، تكلم بالتوحيد تكلم بالعقيدة، إنما يفرق بين الناس التوحيد والعقيدة. أما إذا تكلمت في فضائل الصلاة حتى الصوفي سيقول لك جزاك الله خيرا محاضرة طيبة، ويا ليت وجميع أصحابك هكذا كنا نفتح لهم المساجد. وإذا تكلمت في فضائل لا إله إلا الله دون التطرق إلى أخطاء الناس في العقيدة في التوحيد من الذبح من الشرك من النذر من غير ذلك جزاك الله خيرا كلام طيب، أو تكلمت في الجنة والنار ربما وزعوا أشرطتك، لكن تكلم في هذه الأشياء وبين التوحيد وبين العقيدة الصحيحة، يهتدي مهتد وتقام الحجة على معرض مستكبر، والله المستعان. صحيح على شرط مسلم، وجاء الحديث بألفاظ متقاربة عند الترمذي في سننه وعبد الله في السنة وابن أبي حاتم في تفسيره وابن خزيمة في التوحيد والطبري في تفسيره والبزار في مسنده والحاكم في مستدركه وابن بطة في الإبانة والضياء في المختارة من طرق عن حماد به. انظر كم ذكره من الأئمة لا سيما في كتب السنة، اعتنى به أهل السنة في كتب السنة، مع أن كثير من الأحاديث تجدها مثلا في الجوامع، خرجوا البخاري خرجوا مسلم خرجوا أبو داود أخرجوا ابن ماجة، لكن مثل هذا انظر أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة، ابن خزيمة في التوحيد، وربما ابن بطة في الإبانة، كل هذه كتب سنة، كتب رد على أهل البدع. قال: وقد احتج بالحديث جمع من أهل العلم، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة انتهى. وحماد بن سلمة من أثبت الناس في ثابت، لا مطعم في الحديث، لا من قريب ولا من بعيد. قال رحمه الله: وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطاياكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم. قال البخاري في صحيح رحمه الله: حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه رحمهم الله جميعا أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيل لبني إسرائيل: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. فبدلوا فدخلوا يزحفون على آساتهم وقالوا حبة في شعرة. والحديث في مسلم وفي رواية أنهم قالوا حنطة حنطة، حتى قال ابن القيم: نون اليهود ولا مجهمي هما في شرع دين الله زائدتان. أمر اليهود أن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة بهواني. وهكذا الجهمي قيل له استوى قال استولى. فكن على حذر من هذه الزيادات، وكن على حذر من النقصان، فدين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. وهذه الآية في شأن بني إسرائيل وشأن أعراضهم، فإن الله عز وجل حين عصوه وأكثروا المعارضة لموسى عليه السلام أمرهم بما فيه تكفير سيئاتهم والتجاوز عنهم، ومن ذلك أن يدخلوا الباب سجدا يسجدوا لله شكرا، يسجدون لله تواضعا، ولكنهم أبوا إلا أن يدخلوا يزحفون على أساتهم. وفي رواية أنهم جعلوا ينظرون من جهة في وجوههم، ولذلك الآن حين يسجدون يجعلون وجوههم إلى جهة من الجهات، فخالفوا أمر الله قولا وفعلا، قولا بحيث أنهم غيروا حطة أي حط عنا ذنوبنا إلى حنطة حنطة. انظر إلى السفة، انظر إلى السفة، أي سفة. الله عز وجل يقول لهم حطة أي حط عنا ذنوبنا وخطايانا وارفع درجاتنا، وهم يقولون حنطة أو حبة في شعرة، يريدون الشعير الحنطة. فلذلك ازدادوا بعدا إلى بعدهم. نسأل الله السلامة والعافية، والحمد لله رب العالمين.